بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإننا نبدأ في هذا الوقت المبارك في هذا المكان المبارك إن شاء الله مع هذه الأوجه الطيبة يعني الكلام في المادة التي هي بين أيديكم، وهي آداب البحث والمناظرة. وهذه المادة طبعا هي من أهم المواد، لأنها هي يعني تشمل كما سيذكر المؤلف رحمه الله في موضوع هذه المادة، أنها تشمل الكليات والأبحاث الكلية التي تتعلق بالجزئيات، وهي لها علاقة وثيقة بسلامة الدليل الذي هو يعني أصل الفقه وأصل الأحكام الشرعية، التي من تعلمها قاده ذلك إلى رضوان الله عز وجل وإلى صلاح الدارين. نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما نتعلم وأن يوفقنا للعمل بما نعلم. فليتفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. المقدمات: تعريف العلم، موضوعه، فائدته، واضعه، نسبته إلى غيره، حكمه، أقسام القول، بيان ما تجري المناظرة فيه.
يعني دائما إذا أراد العلماء الأقدمون رحمهم الله أن يتكلموا في العلم، يتكلمون في شيء يسمى المقدمات. وأن من أراد أن يدرس فنا ينبغي أن يبدأ بمعرفته وتعريفه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم بعد ذلك يعني موضوع هذا العلم وفائدته وحكم تعلمه واستمداده، كما ذكر هنا في النقاط وهي موجودة عندكم في الكتاب. نعم.
تعريف المناظرة في اللغة تطلق على عدة معاني، منها المقابلة ومنها المكافأة، وتطلق في الاصطلاح على تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه.
نعم.
مع رغبة كل منهما في ظهور الحق.
نعم. أول شيء هذا يسمى آداب البحث والمناظرة، والبحث هو التفتيش عن الشيء، ومنه قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. نعم. وكذلك قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق أحسن تفسيرا. هذا يعني معنى يعني البحث في اللغة. والمناظرة مثل ما ذكر هي على أصلها وهي المفاعلة، أنها لا بد أن تكون من اثنين فما فوق. وهل هي مشتقة من النظر؟ لأن المتناظرين كل منهما ينظر إلى صاحبه، أو من النظر الذي هو التفكير والنظر في الأدلة واستنتاج الأحكام منها. وكل هذا يعني واقع في المناظرة، سواء كان أن المناظر ينظر إلى من يناظره، وسواء كان كذلك أن المناظرة لا بد لها من النظر والتفتيش والبحث فيما ينظر فيه ومكان المناظرة كما سيأتي. نعم. وأما التعريف الاصطلاحي كما ذكر المؤلف رحمه الله، يقول المحاورة هو يعني المناظرة هي مفاعلة، وهي محاورة بين اثنين يريد كل منهما إبطال يعني دليل خصمه وحجة خصمه ودعوى خصمه وإظهار حجية أو أحقية يعني ما يقوله هو من دليل ومن تعليل وما إلى ذلك. ولكن من شرط ذلك أن يكون لأجل إظهار الحق. أما المحاورة والمجادلة التي هي لأجل الشغب أو لأجل يعني إظهار أن هذا ليس عنده علم أو ليظهر الشخص الانتصار لنفسه وأنه أعلم، هذه يقول العلماء بأنها لا يجوز الإقدام عليها، لا يجوز الإقدام على المناظرة التي من هذا الباب. نعم.
موضوع المناظرة وموضوع هذا العلم الأبحاث الكلية التي تندرج تحتها أبحاث جزئية، من حيث هي موجهة مقبولة أو ليست كذلك. فالأبحاث الكلية كالمنع والمعارضة والنقض الكليات،
أي والكليات مبدأ كلام كأنه انتهى الكلام، والكليات هذا ابتداء كلام. نعم.
والأبحاث الجزئية التي تندرج تحت هذه كمنع مقدمة معينة،
والكليات والأبحاث، لأنه مبدأ الكلام من قوله والكليات. نعم. وإن لم يكن فيها واو عطف. نعم.
والكليات والأبحاث الجزئية التي تندرج تحت هذه كمنع مقدمة معينة من دليل مخصوص ومعارضة دليل بعينه ونقص دليل
ونقض
دليل خاص، وقبول هذه الأبحاث الكلية وعدم قبولها يعرف من أحكامها، وقبول هذه الأبحاث الكلية وعدم قبولها يعرف من أحكام هذا الفن.
نعم. سوف يأتي معنى هذه الألفاظ التي ذكرها. وفي الحقيقة وإن كان قالوا بأن الموضوع هو مثل الكليات، مثل النقض والمنع والاستفسار وفساد الوضع، وهي الأسئلة التي ترد على الأدلة سواء كانت من الكتاب أو من السنة من القياس، كلها في الحقيقة هي هذا النقض هو راجع للأدلة، لأن النقض يقع على الأدلة ويقع على الدعوة. يعني ولذلك كثير من الأصوليين يأتي بهذه الموضوعات في آخر كتب الأصول، يقول لأنها متممة للدليل. وبعض الأصوليين بعض العلماء لا يأتي بها في مباحث الأصول، يقول هذا ليس من مباحث الأصول، هذا فن مستقل. لذلك يعني هذه الكليات ليست مرادة لذاتها، لأن النقد يرد على ماذا؟ يرد على الدليل الذي هو يستدل به على ثبوت الأحكام الشرعية، وهذا المراد به في عند المسلمين. نعم. تفضل.
وقبول هذه الأبحاث الكلية وعدم قبولها يعرف من أحكام هذا الفن، وذلك كما تقول كل منع يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة.
أيوة، يقصد أن المنع كما سيأتي يرد على المقدمة، مقدمة الدليل، والدليل إما أن يكون كتاب أم سنة أم دليل عقلي يكون مكون من هذا، وكما سيأتي بأن المنع يرد على المقدمة قبل أن يقام عليها الدليل، فإذا أقيم عليه الدليل هذا لا يسمى منعا وهو عيب في المناظرة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وكما تقول كل ما هو إفساد للمقدمة قبل إثباتها مع إقامة دليل الإفساد فهو غصب غير مقبول.
هو غصب كما سيأتي بمعنى المكابرة ومعنى الغصب سوف يأتي، وهو أن المناظر يأخذ وظيفة غيره، هذا غصب، والمستدل هو الذي يقيم الدليل ثم يأتي المعارض. وأصلا ما لا يقبل في المناظرة أن يفسد المعترض أو السائل أو الخصم مقدمة من مقدمات الدليل ويقيم الدليل عليها، لأن الذي يقيم الدليل هو المستدل. فإذا كان المعترض يقيم الدليل قبل أن يعني يقيم المستدل دليله هذا يكون غصب، كأنه أخذ وظيفة المستدل، وهذه وظيفة المستدل ووظيفة المعترض أنه لا يبدي دليلاً إلا بعد إقامة المستدل دليله وتركيبه لدليله وإقامة الدليل عليه، ثم بعد ذلك إن كان عنده اعتراض فيبدأ اعتراضه وسؤاله. نعم.
وكما تقول كل ما هو نقض،
كل ما هو
نقض بالتخلف أو باستلزام الفساد فهو وظيفة مقبولة مستحسنة.
نعم.
وغير ذلك مما ستعرفه مفصلا إن شاء الله.
نعم.
فائدة دراسة هذا العلم، وفائدة دراسة هذا العلم،
يعني الفائدة المراد بها الثمرة، الثمرة وفائدة دراسة العلوم، الثمرة التي إذا درس الإنسان هذا العلم يحصل عليها، وهي النتيجة وهي الثمرة وهي المصلحة، ويقال لها الفائدة. إذن فائدة دراسة هذا العلم أول شيء هو يعني رد شبه المبطلين والملحدين، والرد على أهل البدع والذين يدعون إلى الضلالة في دين الله عز وجل، فرد شبههم. هم إنه كذلك يستفيد من الإنسان لنفسه ولتعليمها للناس، وطبعا رد الشبه ومعرفة الدليل الصحيح من الدليل السليم هذا كله مفيد، لأن عند ذلك تبنى عليه الأحكام، ويكون فيه يعني إما إفحام إذا كان يعني إما إفحام أو انقطاع إذا كان المبطل أو يعني المستدل أو المعترض من أهل البدع، فإن معرفة هذا العلم إما أن يكون يعني مستدلا فيكون منقطعا يكون مفحما يكون منقطعا أو يكون معترضا فيكون مفحما. نعم تفضل. كما سيأتي في تسمية المناظرة.
وفائدة دراسة هذا العلم معرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم، وعصمة الذهن عن الخطأ في المباحثات الجزئية، ويترتب على ذلك بيان الحق ورد شبه المبطلين وقمع الضال بإلزامه إن كان سائلا وإفحامه إن كان معللا.
أي الإفحام والانقطاع يقال للسائل، والإفحام تقال للمستدل. نعم.
واضعه. وقد كان العلماء في الصدر الأول غير محتاجين إلى هذا النظم لما وهبهم الله من سلامة الفطرة وصفاء الذهن، وكانت أساليب حوارهم ومناظراتهم تجري على وفق هذه القواعد من غير أن تكون علما مدونا. فلما طال العهد وقصرت القرائح احتاج الناس إلى استنباط قواعد يستلزمها المتباحثان، فكان أول ما من ميز هذه القواعد وجعلها علما مستقلا وصنف فيه على الكيفية التي نتناقلها اليوم ركن الدين العميدي الحنفي صاحب كتاب الإرشاد المتوفى في سنة 1615 من الهجرة.
نعم نعم. هذا في الحقيقة أنه هكذا كل العلوم قبل التدوين، أي علم يعني مدون سواء كان من العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة أم الفقه أم النحو وغير ذلك، كلها كان الصدر الأول في غنى عنها، لأنهم كانوا بسليقتهم يعرفون الأساليب وما يتعلق بالأسانيد، فإنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وما يتعلق بالألفاظ والعموم والخصوص هم أرباب اللغة. وكذلك كانت هذه الأشياء، وكذلك البلاغة يعني الاستعارات وما إلى ذلك كله كان مفطورا في جبلاتهم، فكانوا لا يحتاجون إلى أن يدون. فلما اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب بغيرهم وفسدت الملكات ولم يبقى للعربي ميزة على غيره إلا بالتعلم، لأن العلوم أصبحت صناعة، احتاج العلماء في كل فن أن يضعوا ضوابط يتمسك بها الناس ويرجعون إليها. ومن هذه العلوم علم آداب البحث والمناظرة، لأنها لم نجد قوانين نرجع إليها عند التخاصم، لقال من شاء ما شاء. فعندئذ لما شعر العلماء بذلك وأنهم يحتاجون إلى أن تدون، مع أنها موجودة عندهم وفي أساليب الكتاب والسنة أرقى الأساليب في الإقناع، وفيه المحاورة وفيه الجدال، والله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، والمحاورة كذلك في كتاب الله عز وجل. وتجد في كتاب الله عز وجل أسلوب التنزل والرقي في الأسلوب، هذا كله يعني يفيد في النقاش وفي إقناع المخالف. وكما سنبين ذلك من أن أساليب القرآن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء في الوجود، ويستطيع أن يقنع يخلق القناعة في المخالف، ويستطيع أن يفنيهم أن يفني يقتلهم، ومع ذلك يخاطبهم بخطاب ويعبر بلعل وعسى لأجل أن يقتدي المسلمون بهذه الأساليب، لأن أرقى الأساليب تكون تعلم القضية تماما ولكن تقول لعل الصواب كذا أو أظن الصواب كذا، هذا من أرقى الأسلوب، وهو أسلوب القرآن، لأجل إذا سمعك المخالف طمع أنك ممكن تنزل إلى حكمه حتى تبين له. أما كل واحد تقول الحق معي 100% وأنت معك الخطأ 100%، فأنت ما جعلت طريقة للبحث والأخذ والعطاء. فأساليب الكتاب والسنة مليئة بالمحاورات وبالجدال بالتي هي أحسن، ولكن ما كانت مدونة، فاحتاجوا إلى أن يضعوا قوانين ودلة تتعلم كما يتعلم نفس الفن، ثم يرجع إليها عند الحاجة. نعم.
نسبته إلى غيره من العلوم، وهذا العلم أحد العلوم العقلية.
هو على كل حال العلوم الآن الشرعية كثير منها لا بد يكون فيه العقل، بمعنى العقل أول شيء العقل هو مدرك الأشياء وهو مناط التكليف، هذه ناحية. الشيء الثاني أنه هذا يعرف بالعقل والاستنباط، وقد يطلق على الاستنباط عقل، لكنه هو ليس عقلا محضا، لأنك أنت تمر في الأدلة وتقارن وتستنتج وعندك ثوابت أدلة ترجع إليها، أي لكن النظر في أن هذا نقض وهذه معارضة وهذا منع، هذا ليس يعني يرجع فيه للعقل المحض، وإن كان هو مدرك بالعقل. ومعنى العقل أنه ليس يعني منصوصا عليه في الكتاب والسنة، وإن كان له أدلة يعني فيه مواضع في الكتاب والسنة، كما ذكرناه في البلاغة وفي النحو، أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا فاعل وهذا مفعول، ولكنهم لا ينطقون الفاعل إلا مرفوع ولا ينطقون المفعول إلا منصوبا، وكذلك في البلاغة وغير ذلك. وهكذا هذه الأساليب هي موجودة في الكتاب والسنة، يعني وإن كانت لم ينص عليها. نعم.
حكمه وحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي.
ما بعضهم يقول حكم دراسة الجواز، وبعضهم يتكلم فيه أنه لا داعي لي، لأنه السلف ما نظروا فيه، لما ننظر فيه ونكتفي بما، ولكن الصحيح أنه إذا لم يكن هناك شبه، أو لم يدخل الإنسان في شبه، أو لم يكن الإنسان من العلماء، فإن تعلم العلم هذا جائز بالنسبة له. أما العالم الذي يرد الشبه عن الأدلة فإنهم يقولون إنه فرض كفاية، وإذا لم يوجد غيره فإنه قد يتعين عليه ويكون فرض عين، كفروض الكفاية، كل فروض الكفاية قد تتعين على شخص معين إذا لم يوجد غيره، كالإمامة وكمثلا جلوس لتعليم أبناء المسلمين وتعليم القرآن، إذا وجد واحد يعني في بلد لا يوجد غيره صار تعليم القرآن للناس عليه فرض كفاية، ومن هذا الباب كذلك يعني هذا الفن. إذا لم يوجد غير الإنسان فينبغي أن يتصدى له العالم ويكون فرض عين عليه. نعم فضل.
وحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي، لأنه يتوقف عليه معرفة طرق الدليل على ذوي البدع والأهواء.
طبعا إذا هو فرض كفاية في الجملة كمعرفة العلوم الشرعية، هذه فرض كفاية، لأنه ما نستطيع نقول لأفراد الأمة أن يكونوا مجتهدين كلهم، هذا فيه تعطيل للحياة. ولذلك كان في أحد الصحابة رضي الله عنهم من هو متخصص في الفرائض، ومن هو متخصص في الفقه، ومن هو متخصص في التجارة، ومن هو متخصص في الجهاد، وكل الأمة تحتاج إلى جميع التخصصات. لذلك لا ينبغي لنا أن نزهد أبناءنا في تخصص معين، يعني الأمة تحتاج إلى نجار، تحتاج إلى طبيب، إلى مهندس، وكذلك تحتاج إلى مفتي وقاضي، وكل هذا يعني لا تستغني الأمة عنه. فكوننا نجعل فرض كفاية فرض عين فهذا فيه حرج، أول شيء من باب تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله عز وجل الناس بذلك. فمعرفة هذا الفن هي فرض كفاية كبقية فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت على الباقين، وقد تكون فرض عين إذا تعينت على شخص بعينه. نعم.
كما تتوقف عليه معرفة تمام الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله تعالى وثبوت أكثر صفاته، وقد يتعين تعلم هذا العلم على إنسان
يكون الدلة العقلية والصفات التي تسمى دلة عقلية، يعني هذا منحة، لأنه غير المسلم لا يعترف بالأدلة الشرعية، يعني لا يتكلم هنا مع المسلمين، لأن كل مسلم هو يذعن لأن الله عز وجل، يعني صفات الله عز وجل وذات الله وكل ما ورد في الوحي عن الله عز وجل فهو يؤمن به ولا إشكال عنده. لكن الكافر لو أردت أن تستدل عليه بالكتاب والسنة وهو لا يؤمن بهما، يعني ما يكون دليل عليه في الواقع. فلذلك أيدت الرسل بالمعجزات التي لا يكابر فيها إلا من ليس عنده عقل، ومن ليس عنده عقل لا، الخطاب ليس معه أو المكابر. فهذا لذلك قال هنا الأدلة العقلية، يعني ضرب الأمثلة، وورد في القرآن العظيم الأدلة يعني العقلية والآيات الكونية، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، هذا ما يمكن واحد يقول أن فعله شخص، وهذه هي أدلة كونية يعني تضرب للكافر حتى يذعن. فإذا دخل في الإسلام صارت كل الأدلة الشرعية من كتاب وسنة أدلة عليه، هذا المراد هنا. نعم.
أقسام القول، أقسام القول وبيان ما تجري،
أقسام القول وأقسام الكلام، القول والكلام، وبعضهم يقول أن القول عام، وقصد بالقول أنه يدخل فيه المفرد ويدخل فيه المركب، لذلك قال أقسام القول، وبعضهم يقول أقسام الكلام. نعم.
أقسام القول وبيان ما تجري فيه المناظرة منه وما لا تجري فيه. القول على ضربين، الأول المفرد والثاني المركب. ثم
يعني عادة يعني نحن إذا كنا نريد أن نتكلم، والمؤلف رحمه الله قسم القول أو الكلام إلى مفرد ومركب، ينبغي لنا أن نكون عندنا علم بالمركب والمفرد، لأنه دائما الذين يتكلمون في آداب البحث والمناظرة يذكرون مقدمة في معنى يعني التصور ومعنى التصديق، لأنه هي موضوع هذا العلم. فينبغي كان المفروض في المؤلف رحمه الله أن يبين معنى التصور ومعنى التصديق ومعنى المفرد ومعنى المركب، هذا لا بد منه، لأنه هو الموضوع الذي سندخل إليه. وما هو الذي تدخل فيه المناظرة والذي لا تدخل فيه المناظرة؟ فالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كزيد، فإن الزاي من زيد لا تدل على جزء من زيد، فهمتم؟ والمركب ما دل جزءه على جزء معناه، كقولك جاء زيد، فإن جاء تدل على معنى وزيد تدل على معنى آخر، فهمتم؟ هذا المفرد والمركب. وإدراك المفرد يسمى التصور. إدراك المفرد معرفتك وتصورك بزيد يقال له هو إدراك المفرد، يسمى تصورا. وإذا حكمت على زيد يسمى تصديقا، فهمتم؟ يعني أول شيء ما معنى المفرد وما معنى المركب، وإدراك المفرد ماذا يقال له، وإدراك المركب ماذا يقال له. إدراك المفرد يسمى تصورا، وإدراك المركب يسمى تصديقا، أو اللي هو يسمى الحكم أو التصديق، وهذا يسمى التصور. ولأن العلماء يقولون الحكم على الشيء فرغ عن التصور. أنت إذا قلت زيد عالم يلزمك أن تكون علمت معنى زيد ومعنى العلم، وعلمت أن زيد متصف بالعلم، وكل تصديق يحتاج إلى ثلاث تصورات قبله، كل تصديق يحتاج إلى ثلاث تصورات. التصور الأول هو مثلا إذا قلت زيد عالم أو هذا حلال، لا بد أن تعرف هذا وتعرف الحلال، وتعرف أن هذا يعني النسبة بينهم بين هذا وبين الحلال أو هذا حرام. فكل تصديق لا بد له من ثلاث تصورات، لأن ثلاث تصورات يعني التصور المفرد الأول والتصور المفرد الثاني وتصور النسبة بينهما، كل هذا يساوي التصديق. تفضل. هذا ضروري منه لمعرفة المركب المفرد والمركب، ويعني ما هو المفرد وما هو المركب، ومعرفة المركب ماذا يقال له، المفرد ماذا يقال لها، ومعرفة المركب ماذا يقال. بعد ذلك نعرف ماذا تجري فيه المناظرة. إذا قلنا المناظرة لا تجري في المركب وتجري في التصديق، نعرف أو المركب نعرف ما هو المركب وما هو المفرد. تفضل.
ثم المركب على ضربين، الأول الناقص والثاني التام. ثم المركب التام على ضربين، الأول الإنشائي والثاني الخبري، فهذه أربعة أقسام.
المركب طبعا وبعضهم يعبر بالمركب، يقول المركب لأن المركب أعم، أنه قد يكون يعني، لكن يقول المفرد والتصديق أو التصور والتصديق. ثم بعد ذلك التصديق ينقسم إلى هذه الأقسام، أو يقول الكلام المفيد الذي هو التصديق يعني ينقسم إلى خبر وإنشاء، له عدة تقسيمات، ينقسم إلى كلي وجزئي، وينقسم إلى اللي هو المفرد يكون ينقسم إلى يعني جزئي وكلي، وكذلك ينقسم إلى اللي هو الجملة تنقسم إلى تصديق وإنشاء أو حكم وإنشاء. نعم تفضل.
أما القول المفرد فلا تجري فيه المناظرة أصلا، إلا أنه يستفسر عن المراد منه إن كان غريبا.
نعم، هذا سوف يأتي في الاستفسار. وفي الحقيقة أن المفرد يرد عليه الاستفسار، لكنهم يقولون بأن الاستفسار ليس بسؤال، أو أنه لا تجري فيه مناظرة، لأن قصارى ما فيه أن السائل يقول أنا ما فهمت مرادك باللفظ فوضحه لي، وبعضهم يقول أن فيه منع ضمني كما سيأتي، وهو يأتي إذا كان اللفظ فيه غرابة أو إجمال. لا يرد الاستفسار إلا في لفظ فيه غرابة أو إجمال. الغرابة كقول القائل يعني ما الزخيخ، الزخيخ يقال لماذا؟ من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، أو هذا معنى الغرابة. معنى الإجمال القرء مثلا، قل إيش مرادك بالقرء، أو يعني النظافة أو العبادة. نعم تفضل.
وأما المركب الناقص نحو حيوان ناطق، فإن كان قيدا للقضية جرت المناظرة فيه.
هو هذا يعني المركب الناقص أو الجملة الناقصة التي ليست بخبر، ليست بخبر أو لا يحسن السكوت عليها، فهذه يعني يقال لها تصور، يقال لها إدراك، إدراك المفرد، هي مفرد والمفرد لا تدري فيه المناظرة، ولذلك التعريفات أصلها هي تدرس في باب التصور ولا تدرس في باب التصديق، ولكنها لما كانت تستلزم دعاوى صارت المناظرة تجري فيها، لأن كل تعريف يستلزم عدة دعاوى، هذه الدعاوى هي بمثابة يعني كلام مركب وكلام مفيد، فعندئذ تجري فيها المناظرة ويرد عليها الاعتراض والجواب. تفضل.
وأما المركب التام الإنشائي فإن كان منقولا طولب ناقله بتصحيح النقل، وإن كان ذاكرا له من عند نفسه لم تجري المناظرة فيه.
هذا فيه خلاف بين العلماء، هل الإنشاء تجري فيه المناظرة ولا تجري فيه؟ وفي الحقيقة أن الإنشاء تجري فيه المناظرة كالخبر، وخاصة فيما يتعلق بالشريعة، ولذلك لو نقل لنا ناقل حديث فيه إنشاء لا يعني طالبناه بالسند، ويعني معظم الشريعة هي يعني فيها إنشاء، أمر ونهي، والأمر والنهي هي إنشاء، فيطالب الإنسان بالسند، وكذلك تستلزم ماذا يفيده الأمر، يعني وإذا قال واحد الأمر هنا لا يفيد الوجوب أو هذا الأمر يفيد الوجوب، هذه أصبحت قضية وأصبحت ترد فيها المناظرة. نعم تفضل.
أما المركب التام الخبري وهو القضية فهو محل المناظرة والبحث،
يقال له القضية ويقال له المسند والمسند إليه ويقال له الحكم، يقال له الحكم والقضية والخبر والتصديق، ويقال له المسند والمسند إليه والمحمول والمحمول عليه، كل هذه يعني أسماء تقال يعني التصديق. نعم.
وعليه ترد اعتراضات المعترض وعنه ينافق المجيب، وعلى التفصيلات التي سنذكرها لك فيما بعد. وكان من حق التعريفات والتقسيمات ألا تجري المناظرة فيها، لأنها لا تخلو عن أن تكون من قبيل المفرد أو المركب الناقص، ولكنهم نظروا إلى أن قائل التعريف إذا قال مثلا يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق، فكأنه ادعى في ضمن هذا التعريف عدة دعاوى.
أي هو يعني المناطق الأصوليون يجعلون التعريفات من باب يعني التصور وليست من باب التصديق، والتصور ما يكون فيه لأنه معرفة المفرد لا يكون فيه أصلا مناظرة، ولكن بما أنه يستلزم دعاوى مثل ما ذكر فإنه تجري فيه المناظرة. نعم تفضل.
الأول أن هذا التعريف حد لا رسمي، والثانية أنه مؤلف من الذاتيات لا العرضيات، والثالثة
يعني الحد معناه الحد هو تعريف الشيء بجنسه القريب وفصله القريب، بالجنس والفصل، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فلفظ الحيوان هذا جنس قريب، لأن الجنس البعيد الجسم النامي أو الجسم، فهمت؟ فإذا قال الجسم النامي الحساس هذا هو الحيوان، هذا هو الحيوان، هذا جنس قريب، والفصل الناطقية التي تفصله عن بقية الحيوانات، فهذا يسمى حد. وكل تعريف بالجنس القريب والفصل القريب هذا يسمى ماذا؟ يسمى حدا. نعم تفضل. والحد أصلا، الحد أصلا أو الحدود أو المعرفات أو القول الشارح هو يعني اللفظ الجامع المانع، هذا هو الحد، اللفظ الجامع المعنى يسمى حدا. نعم.
والثانية أنه مؤلف من الذاتيات لا العرضيات.
الذاتيات هو الوصف الذي لا تتصور الذات بدونه، كتصور الناطقية مع الإنسان. إذا تصورت الإنسان لا تتصوره إلا بالناطقية، لا ينفك عنه. وأما كونه ماشيا، كونه ضاحكا، كونه يعني متحركا، هذه قد يعني يوجد الإنسان ولا توجد فيه، لذلك يقال لها الذاتيات، الأوصاف الذاتية التي لا تنفك عن الموصوف. نعم.
والثالثة أنه جامع لا يخرج عنه فرد من أفراد المعرف.
نعم.
والرابعة أنه مانع لا يدخل فيه مما ليس من المعرف شيء.
أيوه، الجامع المانع هو المضطرد المنعكس، معناه إذا قلت الإنسان هو الحيوان الناطق، جمع أفراد الإنسان من حيث الذكر والأنثى والصغير والكبير، لا يخرج عنه شيء ولا يدخل فيه شيء مع الإنسان. نعم.
والخامسة أنه غير مستلزم لشيء من المحالات،
اللي هو التسلسل والدور السبقي أو التسلسل والدور التسلسل. نعم.
وكذا قائل التقسيم لو قال مثلا الكلمة إما اسم أو فعل وإما حرف، لكان كأنه ادعى في ضمن هذا التقسيم عدة دعاوي. الأولى أن هذا التقسيم حاضر بمعنى أنه جامع لكل أنواع التقسيم، وأنه لا يدخل فيه مما ليس من أنواع المقسم شيء.
يعني هو هذا، بما أن التعريف أصلا أو الحد هو المراد به هو تمييز المحدود، قد يعرف بالحد وقد يعرف بالرسم وقد يعرف بالتقسيم وقد يعرف بالضد، لأن بضدها تتميز الأشياء. فالتقسيم لا بد أن يكون حاصرا، بمعنى أنه لا تترك قسم آخر من الأقسام. أنك إذا قلت الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، هذا الكلام لا يخرج عن هذا، لكن لو قلت الكلام إما فعل أو اسم فهذا التقسيم غير حاصر فيكون منقوضا وفاسدا. نعم. فيقول كأن فيه دعاوى، وفي الحقيقة أنه لا فرق بين هذا وهذا، ينبغي أن يكون جامعا مانعا، سواء كان بالحد أم بالرسم أم بالتقسيم، لأنه إذا كان التقسيم غير حاصر فهو غير جامع، وإذا كان غير مانع فمعناه يمكن يكون غير مانع. فلا فرق بين التقسيم والحد وكذلك التعريف اللفظي، وهو تعريف الشيء بلفظ أوضح من اللفظ. نعم.
فضل. والثانية أن كل قسم من هذه الأقسام التي ذكرها أخص مطلقا من المقسم. والثالثة أن كل قسم من هذه الأقسام يباين ما عداه مباينة تامة، فليس أحد الأقسام مساويا لقسم آخر منها، ولا أعم ولا أخص من قسم آخر.
نعم، لأنه إذا كان كذلك التعريف إذا كان أعم أو أخص يكون يعني التعريف إما باطل وإما غير حسن. أي أنك إذا عرفت مثلا الإنسان بأنه حيوان، هذا أعم، هذا أعم ما يصلح. وإذا عرفت الإنسان بأنه يعني الناطق الذكر أو الناطق الأنثى، هذا كذلك يعني ما كان حاصرا، يعني تركت بعض الإنسان. نعم.
فلما كان التعريف والتقسيم عند أهل هذا الفن يتضمنان هذه الدعاوى التي ذكرناها لك، أجازوا أن تجري فيهما المناظرة، ولهذا كان حاصل المناظرة في التعريف والتقسيم الاعتراض على تلك الدعاوى التي تضمنها كل واحد منهما، على ما ستقف على بيانه مفصلا في موضعه إن شاء الله.
بعضهم يقول أنه يعترض عليه بالمنع كما ذكروا في المفرد، إذا كان غريبا أو فيه إجمال فإنه اعتراض كذلك ضمني، لأنه يقول فسر لي هذا، كأنه يقول أنا أمنع هذا اللفظ في دليلك حتى توضحه. وكذلك في هذه كأنها فيها منع، يقول أنا أمنع كون هذا التقسيم حاصر، أو أمنع كونه يعني كون هذا جامعا وكونه مانعا، يرد عليه المنع. بعضهم يقول لا يرد على التعريفات إلا المنع. نعم.
ومن هنا تعلم أن المركبة التامة الخبرية على ضربين، الأول الصريح والثاني الضمني. ومن هنا تعلم أيضا أن الذي تجري فيه المناظرة ثلاثة أنواع، الأول التقسيم، والثاني التعريف، والثالث المركب التام الخبري الصريح. وسنضع لكل من هذه الأنواع الثلاثة نبين فيه أولا ما يجب أن يكون عليه، ثم نبين فيه بعد ذلك طرق المناظرة فيه.
نعم. على كل حال هو كلامه ليس خاض يعني التقسيم وبقية التعريف كلها سواء، كون هذا يرد عليه هذا السؤال ويرد عليه السؤال، هو راجع إلى أنه يعني خبر ضمني أو أنه مركب ضمني ومركب صريح. المركب الصريح هو الجملة المفيدة، المركب الضمني هو الذي يتضمن دعاوى، وهو ما ذكره في يعني التعريفات سواء كانت تقسيما أم غير تقسيم. نعم.
الباب الأول في التقسيم وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان معناه وحقيقته وأنواعه وشروطه.
نعم.
معنى التقسيم: التقسيم في اللغة معناه تجزئة الشيء وجعله أجزاء. قسمت التفاحة إذا جزأتها، وتقول قسمت التفاحة أربعة أقسام إذا كان من غرضك بيان عدد الأجزاء التي صيرت التفاحة منقسمة إليها.
نعم. بالحقيقة التقسيم هو مثل ما ذكر في اللغة، هو جعل الشيء أجزاء، وليس معناه أنه لم يكن مجزأا، سواء كان مجزأا في الواقع سواء كما سيأتي، سواء ذلك التجزيء أو ذلك التقسيم هو قسمة عقلية، مثل أن تقول الشيء ما أن يكون موجود، هذا إما أن يكون موجود المعلوم، إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم، الوقت إما أن يكون في الليل أو في النهار مثلا، هذه قسمة عقلية. أو يعني تقسيم يعني الشيء إما أن يكون واجب وإما أن يكون مستحيل وإما أن يكون ممكن، هذه قسمة عقلية. أنت لا تأتي بشيء بالتقسيم، مو زي تقسيم التفاحة، التفاحة كانت شيء واحد فأنت جئت وقسمتها، لكن هذا قد يكون أصلا موجود لكن أنت قسمته عقليا، أو يعني قسمة استقرائية، وهذه هي التي عندنا في يعني العلوم الشرعية وفي العلوم التجريبية كلها ترجع إلى الاستقراء، كتقسيمنا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، تقسيمنا اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو عام أو خاص، هذه كلها تقسيمات استقرائية. وكذلك يعني الشرع، أو إما أن يكون أمر وإما أن يكون نهي، والأمر إما أن يكون واجب أو مندوب، والنهي إما أن يكون للتحريم أو الكراهة أو الإباحة، أو الشيء إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه، أو لا مأمورا به ولا منهيا عنه، هذه قسمة عقلية وهذه قسمة استقرائية، وكلها يعني تسمى تقسيم. والمؤلف رحمه الله أراد أن يمثل بالتفاحة لأن ما كان محسوسا يعني دائما يكون مثلا للمعقول حتى يكون يعني أوضح في البيان، لذلك قال قسمت التفاحة كذا، لأن هذه قسمة حسية، فهو يجعلها مثالا للقسمة النظرية سواء كانت عقلية أو تجريبية، والاستقراء هذا راجع إلى التجريب والعادة. نعم تفضل.
وهو في اصطلاح العلماء على نوعين، ولكل واحد من هذين النوعين حقيقة تخالف حقيقة النوع الآخر، لذلك وجب أن نعرف النوعين أولا ثم نعرف بعد ذلك حقيقة كل نوع على حدة، وهما تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته.
يعني أول شيء ينبغي أن نعرف معنى الكل ومعنى الكلي. الكل هو ما تركب من شيئين يقال لهما باعتبار الشيء واعتبار له كل، والكل تعريفه هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني مثل الإنسان ومثل الحيوان، فهو يعني كلي بمعنى أنه يشمل أفراد أو يشمل أنواع مختلفة، أن تكون مختلفة بالحقائق كلفظ الحيوان فإنه يشمل أنواع كثيرة مختلفة بالحقائق، وقد يكون كذلك يعني كلي مثلا مثل الإنسان وهو ما سيعبر عنه بالحقيقي والإضافي، ومعناها أن العام فيه عام لا أعم منه وفيه خاص لا أخص منه وبينهما وسائط، ولذلك يقال الكلي ينقسم باعتبار حقيقي واعتباري بحسب الإضافات والاعتبارات. نعم، إذن الفرق بين الكل والكلي أن الكل ما تركب من شيئين فأكثر، كهذا الكرسي فإنه مركب من خشب ومسامير، فهذا يسمى كل. وكذلك لو نظرنا إلى الإنسان إلى أنه كل مركب من أعضائه وجسمه ويسمى كل، والكل هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. نعم، تفضل.
فأما تقسيم الكل إلى أجزائه فهو تحصيل حقيقة الشيء بذكر أجزائه التي يتركب منها، وذلك كقولك الحصير خيط وسمار، وقولك الكرسي خشب ومسمار، وقولك الشجرة جذع وأغصان ونحو ذلك.
وكذلك الإنسان يعني أعضاء الإنسان كله أو مكون من روح وجسد مثلا، فهو كل بالنسبة لهذا. نعم،
تقسيم الكلي إلى جزئياته. وأما تقسيم الكلي
طبعا الكلي يقابله الجزئي والكل يقابله الجزء، الكل يقابله الجزء والكلي يقابله الجزئي. نعم،
تقسيم الكلي إلى جزئياته. وأما تقسيم الكلي إلى جزئياته فهو ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعدد تلك القيود، وذلك كقولك الكلمة إن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإن كان الزمن جزءا من معناها فهي الفعل، وإن لم يكن الزمن جزءا من معناها فهي الاسم.
يعني طيب الكلمة أو الكلم هو جزء هو كلي لأنه تحته أفراد متغايرة بالحقائق أو مختلفة بالحقائق، وهي أن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن فهي الفعل، وإن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن فهي الاسم، وإن دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمن فهي الحرف. إذن لأنك لا تستطيع، ويمكن أن تقول الكلمة حرف، الكلمة فعل، الكلمة فعل وحرف واسم، لكن في الكل ما تستطيع أن تقول مثلا يعني الكرسي مسمار، الكرسي خشب، هذا ما يمكن لأن هذا جزء منه، ما يصير كل إلا بضميمة هذا إلى هذا، بينما هذا كل واحد منه ممكن أن يصدق عليه لفظ الكلمة، لفظ الكلمة اللي هي المقسم اللي هي داخل تحت الجميع، ممكن أن تقول الكلمة حرف، ممكن أن تقول الكلمة اسم، وهكذا. هذا الفرق بين الكل والكلي. نعم،
ومثل قولك التمييز إن بين إبهام اسم التمييز إن بين إبهام اسم مفرد فهو تمييز المفرد، وإن بين إبهامة نسبة فهو تمييز النسبة.
نعم، الفرق يعني بين كله يدخل تحت لفظ التمييز، والتمييز منقسم إلى تمييز نسبة وتمييز مفرد. نعم.
ومثل قولك الحديث إن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإن أضيف إلى التابعي فهو المقطوع، ونحو ذلك.
أيوة، أو قلت مثلا الحديث إن وصلنا عن طريق الآحاد يسمى حديث آحاد بالنظر إلى الإسناد، وكله يسمى حديث، وكله يسمى مسند. إن كان عن طريق الآحاد يسمى حديث آحاد، وإن كان عن طريق التواتر يسمى حديث تواتر. وكذلك الحديث إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، وهكذا. والأمر إما أن يكون للوجوب وإما أن يكون للندب، كل هذا من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته. نعم.
الفرق بين النوعين، والفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته من وجهين. أحدهما أنه لا يجوز لك في تقسيم الكل إلى أجزائه أن تدخل بين الأقسام حرف الانفصال وهو إما، ولا حرفا آخر يدل على ما يدل عليه، وذلك جائز في تقسيم الكلي إلى جزئياته.
نعم، السبب أنه هو أصلا لا يكون كل إلا بضميمة هذه الأشياء، فأنت لو يعني جعلت أي جزء لحاله لا يصدق عليه. الكرسي لا يصدق على المسامير ولا يصدق على الخشب، والإنسان لا يصدق على يده ولا على رجله كرمك الله. إذن أصلا لا يصدق عليه الكل. لذلك أما الكل فإنه ممكن يطلق على بعض أجزائه كما يطلق الكل ويراد به الجزء. أيوة. نعم،
تفضل. تقول الخط إما مستقيم وإما منحن وإما منكسر، وتقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وتقول الحال إما مؤسسة وإما مؤكدة، وتقول الحديث إما مرفوع وإما مقطوع، وتقول الزاوية إما حادة أو منفرية وإما قائمة، وتقول الإدراك إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم، وتقول الموجود إما ممكن وإما واجب، وتقول المثلث إما متساوي الساقين وإما لا، وتقول الحروف الهجائية إما حروف صحيحة وإما حروف علة، ونحو ذلك.
كنا لأنه داخل تحت مسمى واحد. طبعا هذا الكلام هذا في هذا الاصطلاح وفي معنى هذا الاصطلاح، أما كون شيء في اصطلاح آخر أو في اللغة أنه يطلق الجزء ويراد به الكل كتحرير رقبة مثلا، هذا ليس مرادا هنا، لأننا يعني نتكلم في هذا المصطلح لا يكون فيه الكل، لا يطلق عليه إلا بهذا المعنى، والكل يطلق بهذا المعنى. نعم.
ولا يسوغ لك أن تقول الحصير إما خيط وإما سمار، ولا أن تقول شجرة جذع أو أرصان، ولا أن تقول الكرسي إما خشب وإما مسمار، ولا أن تقول الهواء إما أكسجين وإما هيدروجين، بل يجب عليك أن تجمع الأقسام كلها وتقرن بينها بواو العطف، فتقول الهواء أكسجين وهيدروجين وهلم جرى.
نعم، يعني واضح هذا. نعم.
والثاني أنه يجوز لك أن تخبر بالمقسم عن كل،
بالمقسم عن القسم يعني بالجزء عن الكل. تقول الكلمة حرف أو الكلمة فعل أو الكلمة اسم، هذا هو يعني ممكن تخبر عنه. نعم. ولا تقول الكرسي مسمار ولا خشب. نعم.
يجوز لك أن تخبر بالمقسم عن كل قسم
بالمقسم يعني أن تخبر
بالمقسم عن كل قسم بمفرده في تقسيم الكلي إلى جزئياته، ولا يجوز لك في تقسيم الكل إلى أجزائه إلا أن تجمع الأجزاء كلها وتربطها بواو العطف ثم تخبر بالمقسم عنها كلها. تقول الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة.
نعم نعم، يعني تخبر عنه تقول، لأنك إذا قلت الكلمة اسم هذا صار فيه تجوز، لكن لو قلت الاسم كلمة يكون المقسم، يعني المقسم هو الخبر، المقسم هو الخبر اللي هو لفظ الكلمة. نعم تفضل.
وتقول المنحني خط والمستقيم خط والمنكسر خط، وتقول المرفوع حديث والمقطوع حديث، وتقول الممكن موجود والواجب موجود، وتقول العلم إدراك والظن إدراك والشك إدراك والوهم إدراك وهلم جر. ولا يجوز لك أن تقول الخيط حصير، ولا أن تقول الجذع شجرة، ولا أن تقول الأكسجين هواء، ولا أن تقول الكرسي خشب، ولكن يجب عليك أن تقول الخيط والسمار حصير، وتقول الجذع والأغصان شجرة، وتقول الأكسجين والهيدروجين هواء، وتقول الخشب والمسمار كرسي وهلم جر. أنواع تقسيم الكلي إلى جزئياته. وتقسيم الكلي إلى جزئياته ينقسم إلى تقسيمات متعددة، كل تقسيم منها باعتبار، وسنذكر لك تقسيمين من هذه التقسيمات، وهو بالنظر إلى تباين الأقسام وتخالفها ينقسم إلى حقيقي واعتباري، وبالنظر إلى انحصار المقسم فيما يذكر من الأقسام ينقسم إلى عقلي واستقرائي.
أيوه، كله يرجع إليه، حتى الاستقرائي والعقلي كذلك، إما حقيقي وإما إضافي. نعم.
التقسيم الحقيقي. أما التقسيم الحقيقي فهو ما كانت الأقسام فيه متباينة عقلا وخارجا على
ما كانت فيه. أيوة.
ما كانت الأقسام فيه متباينة عقلا وخارجا.
عقلا
وخارجا،
أي يعني في الذهن والخارج، يقال في الذهن وفي الخارج. أي. نعم.
على معنى أن العقل قد حد لكل قسم حقيقة تباين حقيقة ما عداه، وبها يتميز عن جميع ما عداه، ولا يكون في الخارج شيء واحد يمكن أن تتحقق فيه الحقائق المتباينة ولو باعتبار مختلفة، ولو باعتبارات مختلفة. ومثاله تقسيم الزاوية إلى حادة وقائمة ومنفرجة، فإن العقل قد جعل لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة حقيقة تميزه عن النوعين الآخرين.
ولكن هذا كمان ممكن يكون نفس الشيء استقرائي وعقلي، لأنه العقل كيف حكم به؟ بعد أن استقرأ الزوايا فوجدها هكذا، أليس كذلك؟ وكذلك العدد، إما زوج وإما فرد، ويعني الشيء إما أن يكون جزء وإما أن يكون كل. أيوة. فهذه الأشياء يعني وإن كانت عقلية كذلك العقل يعني يحكم عليها، وبعضها قد يكون عقلي استقرائي، يكون أولا استقرائي ثم يحكم العقل، وبعضها يكون عادي استقرائي. نعم تفضل.
وليس من الممكن أن توجد في الخارج زاوية تكون حادة ومنفردة وقائمة، وكذلك تقسيم العدد إلى مساو للمعدود وأنقص منه وزائد عليه ونحو ذلك. التقسيم الاعتباري.
هذا التقسيم العقلي يعني والتقسيم العقلي والاستقرائي يتداخلان، والتقسيم الاعتباري كل الاعتباري هذا بمعنى أن الشيء له عدة اعتبارات، كالكل مثلا أو العام، في عام بالنسبة لما تحته وهو خاص بالنسبة لما فوقه، أو أنه مثلا الأشياء الاعتبارية أو الأشياء الإضافية تسمى اعتبارية وإضافية، كالشخص مثلا يكون أب بالنسبة لابنه وهو ابن بالنسبة لأبيه، هذا يسمى الأشياء المتضايفة والتقسيمات، يعني ما الشخص ما أن يكون أب وما أن يكون ابن مثلا، فهو أب بالنسبة لابنه وهو يسمى أصل ويسمى أب، وهو بالنسبة لأبيه فرع، وكذلك كلام السلف والخلف يعني لفظ اعتباري، وكل الألفاظ العموم والكلي دائما هكذا، يسمى إضافي يسمى اعتباري يسمى نسبي، كله بمعنى. تفضل.
وأما التقسيم الاعتباري فهو ما كانت الأقسام فيه مختلفة في العقل وحده، ولكن من الممكن أن يوجد في الخارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق الأقسام باعتبارات مختلفة، وذلك مثل تقسيم المناطق الكلي، وهو الذي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، كالإنسان والجسم والحيوان ونحو ذلك، إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام، فإن لكل واحد من هذه الأقسام حقيقة عند العقل يتميز بها في نفسه ويخالف بها جميع ما عداه، ولكن قد وجد في الخارج شيء واحد يكون جنسا
به. وهذا في الحقيقة جميع التعريفات هي حقائق ذهنية، جميع التعريفات هي حقائق ذهنية لا يوجد في الخارج إلا أفرادها، هذا ليس خاصا بهذا. إذا قلت مثلا الاسم المطلق أو النكرة ما دل على غير معين باعتبار الحقيقة الشاملة للجنس، كرجل، ما في رجل في الدنيا في الخارج يعني نكرة، هذا لا يوجد إلا في الذهن، هذا معنى وجود الحقيقة الذهنية وعبر عنها بالعقلية، الحقيقة الذهنية والخارجية. حتى تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق هذا لا يوجد إلا في الذهن، أن الحيوان الناطق الذي يشترك فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير هذا لا يوجد إلا في الذهن، أو في أفراد اللي هي يعني إما بالغ من الرجال يعني رجل إذا كان ذكر، إذا كانت امرأة بالغ من النساء، أو الصغير والكبير سواء كان ذكرا أو أنثى، هذا لا يمكن يوجد لفظ واحد يستوي فيه الجميع إلا في الذهن، وأما في الأفراد الخارجية هذا هو معنى كل الحقائق لا توجد إلا في الذهن. أي حقيقة أردت أن تعبر عنها، وكذلك تعريفك للخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، إذا تتبعت أفراد الأخبار ما صدق وكذب، ما في شيء محتمل في الأفراد، لكن هذه حقيقة ذهنية هكذا. تفضل.
ولكن قد وجد في الخارج شيء واحد يكون جنسا باعتبار ونوع باعتبار وخاص باعتبار وعرضا عاما باعتبار، وذلك الشيء هو الملون.
ما هو شرط أنه خاص بالملون، اللون نفسه يعني مثل الجسم، الجسم يطلق على الحجر ويطلق على الشجر ويطلق على الإنسان، واللون إما أحمر وإما أصفر وإما أخضر يعني نفسه هو، ما أدري لما اختار الملون، وهو كل يعني حقيقة وكل كلي هو لا يوجد إلا في الذهن أصلا. نعم. فضل.
فإن اللون جنس بالنظر إلى الأخضر والأسود والأحمر، ألا ترى أنك تقول في تعريف الأحمر مثلا هو الملون بالحمرة، ويكون
ملون.
الملون بالحمرة، ويكون الملون نوعا بالنظر إلى المكيف، ألا ترى أن المكيف يتنوع إلى ملون ومشموم وملمو، ألا ترى أن المكيف يتنوع إلى ملون ومشموم وملموس ونحو ذلك؟
هو هذا يعني لا فرق بين ترى الملون وبين الجسم وبين أي شيء، كل لفظ عام إذا أردت أن تعرفه لا يوجد في الخارج إلا تبع أفراده، هذا هو. ذلك اللون لا يمكن أن يكون الألوان كلها في نقطة واحدة، لا يمكن. كما أن الجسم إذا أردت أن تعرفه قد يكون يعني الجسم بالنسبة للحجر مو زي الجسم بالنسبة للإنسان، وكله يسمى جسم. نعم.
وقد يكون الملون فضلا بالنظر إلى الكثيف، لأنه يميز الكثيف عن اللطيف. ألا ترى أنك تقول في الكثيف هو جسم ملون، ويكون الملون خاصة بالنظر إلى الجسم، وذلك لأن ما ليس جسما كالهواء ليس ملونا، ويكون الملون عرضا عاما بالنظر إلى الحيوان، وذلك لأن الجمادات ذات ألوان أيضا. وانظر إلى الحيوان، أفلست تراه بالنظر إلى الإنسان جنسا، وبالنظر إلى الجسم نوعا، وهلم جرى.
وكذلك له الجسم، الجسم هو عام، إذا كان حساسا، إذا كان ناميا يكون الأشجار، إذا كان ناميا حساسا يكون حيوانا، إذا كان ناميا حساسا ناطقا يكون إنسانا. نفس الشيء، إيش الفرق بين اللون وبين غيره؟ كل عام يعني أو كلي، سواء عبرت عنه بالعام أو الكلي، فإنه لا يوجد إلا في الذهن أو تبعا لأفراده، لا توجد حقيقته يعني في الخارج إلا تبعا لأفراده. نعم
فضل. التباين والاختلاف،
أي يعني النسب، ما يسمى بالنسب الأربعة، إما التباين أو التضاد أو التوافق، أو عبر عنه إما عام وخاص، أو يعني عام من وجه وخاص من وجه، وإما متضاد وإما متوافق. نعم فضل.
فإذا كانت الأقسام متفرقة في العقل والخارج جميعا على النحو الذي أوضحناه لك، سميت هذه الأقسام متباينة، وصح أن تقول على كل قسم منها إنه مباين للآخر ولما أو لما عداه. وإذا كانت متفرقة في العقل دون الخارج كما أوضحناه أيضا، سميت متخالفة. التقسيم العقلي. وأما التقسيم العقلي فهو ما يلزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه بمجرد النظر في القسمة، كقولنا العذر إما زوج وإما لا وهو الفرد، وكقولنا المعلوم إما موجود أو لا، وكقولنا الممكن إما جوهر أو لا، ونحو ذلك.
نعم. إذا كان فيه أسئلة أضيف بقية الوقت للأسئلة إذا كان فيه إشكالات. نعم.
الفرق بين الكلي والجزئي.
الفرق بين الكلي والجزئي واضح، هو أصلاً يعني اللي يشكل الفرق بين الكلي والكل. الفرق بين الكلي والجزئي مثل مثلاً الفرق بين الحيوان والإنسان، أو فرق بين العام والخاص. العام والخاص يعني العام كلي والخاص جزئي، اللي هو يعني الخاص. نعم.
إذا فرقنا بس أن الإنسان أو الحيوان كلي والإنسان أيضا كلي باعتبار.
أيوة، إحنا قلنا الكلي أمر نسبي، لأن فيه عام لا أعم منه، وبعضهم يقول المعلوم لا أعم منه، لأن الشيء يخرج عنه المعدوم، والمعلوم قد يكون معدوما وقد يكون موجودا. فالمعلوم عام شيء، وأخص شيء زيد. فهمت؟ أخص شيء هو العلم مفرد، لأنه لا يمكن يقبل الشركة به. أما كون العام يكون فيه أمر نسبي مثل ما ذكرنا، مثل العام الذي لا أعم منه والعام الذي تحته أفراد، فيكون عاما بالنسبة لما تحته، خاصا بالنسبة لما فوقه بالنظر إليه. ولذلك قلنا العموم والخصوص أمر نسبي. نعم. أما الفرق بين الكل والكل هو كما ذكر بأن الكل هو ما يعني تكون من أجزاء، والكل ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. نعم نعم. تعريف يعني أي التعريف بالرسم هو يعني التعريف إما ب يعني الجنس البعيد أو الجنس القريب مع الخاصة أو الجنس البعيد مع الفصل. كان تعرف الإنسان مثلا بأنه جسم ضاحك، فهمت؟ لأن الضاحك هذا من خصوصيات النطقية، لأنه لا يكون ضاحكا إلا بعد النطق، والناطقية معناها التفكير. نعم كيف؟ ضابط القرب والبعد يعني الجسم مثلا ما تحته. الجسم مثلا يشمل الحجر والشجر والإنسان، أليس كذلك؟ إذا قلنا الجسم النامي يخرج الحجر ويدخل الشجر فقط، إذا قلنا الجسم النامي الحساس يدخل الحيوان، فهمت؟ النامي الحساس يساوي الحيوان، نامي حساس، الأشجار نامي غير حساس، الأخص منه الجسم الناطق أو الحيوان الناطق، هذا هو يكون تحته أفراد، أي كلها عام بالنسبة لما تحته وهو خاص بالنسبة لما فوق. نعم الفرق بين إيش؟ بين أي هو التباين، يعني يكون متباين ومختلف، لأنه كل مختلف يلزم منه التباين، لأنه التباين قد يكون فيه تضاد والاختلاف لا يلزم منه التضاد. أيوة يعني الخلافان كزيد وعمر خلافان لكن ليسا متضادين ولا متناقضين، وهما خلافان. المتباينان كالبياض والسواد مثلا، وهما كذلك في نقطة واحدة يعتبران نقيضين. نعم كيف؟ أي أول شيء يعني نحن قلنا يكون قصد كل منهما إظهار الحق، سواء كان معه باطل لكنه هو يريد الحق ويظن أنه يقيم الدليل دليل سليم يريد الحق، فهمت يا أخي؟ هذا هو المراد. أما كونه يعلم أن عنده باطلا ويناظر، هذا المناظرة لا تجوز وتسمى مناظرة باطلة. أنا نتكلم عن المناظرة الحقيقة، وقد يطلق الشيء كما تقول صلاة باطلة، هي في الحقيقة ليست صلاة شرعية. وكذلك المناظرة إذا كانت باطلة كأن يكون الشخص قصده سيء أو يريد أن يظهر الباطل مظهر الحق والحق مظهر الباطل، فهذه مناظرة باطلة فاسدة وليست هي المراد. السؤال الثاني ما هو؟ أيوة المناظرة والمجادلة، بعضهم يقول المجادلة إذا كانت بالتي هي أحسن فهي المناظرة، وإذا كانت يعني بغير التي هي أحسن تكون مذمومة. المناظرة والمراء والمحاورة والمجادلة، يعني بعضهم يظن أن المجادلة أو الجدال أنه باطل كله، وهذا يرد عليه قوله لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وبعدين الله عز وجل يقول قال له صاحبه وهو يحاوره، فالحوار كذلك هو زي المناظرة. ولكن المراء يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلق المراء على الحوار وعلى هذا، ولكن إذا دخله قصد ما هو طيب يكون كله سواء كان مناظرة أو مجادلة أو محاورة أو مراء يكون باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أضمنوا بيتا في رباط الجنة لمن ترك المراء وهو محق. ولذلك يعني ما كل شيء ينبغي أن يكون فيه جدال وفيه مراء. وإذا كان الإنسان يظن أن الجدال في هذه المسألة أو المراء فيها أو المناظرة أنه يظن أن هناك فائدة يصل إلى فائدة، حتى ولو لم يصل إليها لابد يكون يظن أن هناك فائدة. وإلا إذا كان متيقن أو يغلب على ظنه أن لا فائدة فيها لا ينبغي أن يدخل فيها. نعم تفضل. نعم أي هو الخبر والإنشاء الفرق بينهما أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، كأن تقول جاء زيد فإنك ممكن يقول القائل هذا كذب ما جاء، أو يقول واحد صدقت فلان جاء. والإنشاء ما لا يصح أن تقول فيه أو ما لا يدخله التصديق والتكذيب، كأن تقول قم، أو يعني من يتكلم، يعني فهمت الاستفهام والأمر والنهي. يقول لا تفعل كذا ما يجوز أن تقول صدقت وكذبت، ولا قلت فعل كذا ما يجوز أن تقول صدقت ولا كذبت، لأنه لا يحتمل الصدق والكذب لذلك. فهمت؟ هذا أعظم فرق بين الخبر والإنشاء. وإذا أردت أن تفرق بين الشيئين لا بد أن تعرف كل منهما، ثم يعني تشوف هل بينهما تقارب وبينهما خلاف. نعم هو أنه هذا للسائل وهذا للمستدل، وهذا من باب الاصطلاح، وما كله معناه أنه عجز عن الدليل، هذا عجز عن الدليل وهذا عجز عن الجواب. فهمت؟ لكن في الاصطلاح الآداب الوافرة أن هذا يسمى قلنا الإفحام لمن؟ للمستدل، والانقطاع أو الإلزام للسائل. نعم نعم الحقيقة الذهنية هو التعريفات التي ذكرناها. أنا قلت مثلا تعريف النكرة أو اسم الجنس أو تعريف العام. العام سواء قلنا ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، أو قلنا التعريف اللي هو العام اللي هو عند الأصوليين اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعه بلا حصر بوضع واحد. هذا الآن لا يوجد إلا في الذهن، أما في الخارج فإنك تجد عام مثلا متعلق بماذا؟ لفظ المسلمين، هذا عام متعلق بالمسلمين، المسلمات متعلق بالمسلمات. فهمتم؟ ما يشمل كل العمومات. فهمت يا أخي؟ أي يعني الذهن هو ما يصدق عليه اللفظ ذهنا، أما الأفراد الخارجية هو الموجود، أفراد المعرف إذا تتبعتها. كأن تقول مثلا الحيوان الناطق، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والكبير والصغير، لكن لا يوجد في الخارج شخص يستوي فيه المذكر والمؤنث والصغير والكبير إلا تبع الأفراد، لأنه أفراد إما رجل وإما امرأة وإما بنت أو ولد مثلا. نعم هو علم المناظرة أصلا يعني يلتقيان في يعني الاستدلال المنطقي والاستدلال العقلي، فهو جزء منه. نعم فيه هناك، لأنه يعني علم المنطق يعني موضوعه هو يعني الكليات، يعني القضايا الكلية التي تشمل جميع الفنون، يدخل فيه جميع الفنون، لأنه هذه الكليات سواء كانت شرعية أو غير شرعية كل الكليات تدخل فيه. نعم فعلم المنطق قضايا عقلية عامة، يقول مثلا إدراك المفرد، إدراك النسبة، سواء كانت النسبة من الكتاب أو من السنة، وسواء كان المفرد محكوم عليه في الكتاب أو في السنة أو في غيره من الكلام. نعم يعني في المناظرات هي في طريقة الاستدلال والرد الدليل وقبول الدليل. من ما ذكرنا قلنا المناظرات هي قضايا كلية من حيث يعني قبول هذه القضايا وردها. نعم تفضل يا أخي. نعم يعني مثلا ما هو الدور وما هو التسلسل؟ أي طيب، يعني اعتماد الشيء على نفسه، كأن نقول مثلا يعني النخلة تعتمد على الرطب، هل هذا صحيح؟ إذا قلنا بأن النخلة تعتمد على الرطب والرطب يعتمد على النخلة، متى نصل إلى نتيجة؟ نعم، هذا هو معنى الدور والتسلسل، توقف الشيء على نفسه أو توقف الشيء على ما هو متوقف عليه، هذا يسمى دور والتسلسل، بعدين لا يصح عقلا. نعم. خلاص، طيب، أسلمكم الله إلى اللقاء القادم إن شاء الله.